راديو دبنجا يقدم
توجد أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس ترحيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع عن مستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا، لقاء جديد في رحاب الفترة الانتقالية وملفاتها الكثيرة التي سنعاليها في هذه السلسلة الخاصة من برنامج ملفات انتقالية الذي يأتيكم يوم الثلاثاء من كل أسبوع عبر الموجة القصيرة وستلايت ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة براديو دبنجا، وأيضا من خلال الرابط الخاص بموقعنا dabangasudan.org.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من قضايا انتقالية. ركز استبيان منبر الرأي الخاص بدبنجا في استبيانه الثاني على الأجهزة العدلية والجهاز القضائي على وجه التحديد في ظل الشكاوى المتكررة من بطء محاكمة مدبري انقلاب الإنغاز ومحاكمة المفسدين والقتلة، مما أفقد قطاعات عريضة من المواطنين ثقتها في الجهاز القضائي.
وجاء تأكيد عدم الثقة هذا من خلال العينة التي استجابت وشاركت في الاستبيان، حيث تبين أن 83% من المشاركين لا يثقون في قدرة الجهاز القضائي بتكوينه الحالي على تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا، مقابل 8% لديهم الثقة التامة في الجهاز القضائي، وهي عينة لا تمثل كافة شرائح الشعب السوداني بالتحديد.
في السؤال الخاص بتنقية الجهاز القضائي من القضاة الذين يدينون بالولاء لنظام الإنغاز، أجابت نسبة 9% من المشاركين بأن الجهاز القضائي تم تنظيفه من القضاة التابعين للإنغاز التي ظلت لثلاثين عاما تستخدم الجهاز القضائي لقمع المعارضين والأصوات المنتقدة للنظام. مقابل ذلك أجابت نسبة 82% بأن الجهاز القضائي لم يتم تنظيفه بعد من القضاة المواليين للإنغاز، واختارت نسبة 9% القول بأنهم لا يعلمون إن كان ذلك قد حدث بالفعل.
وفي السؤال الثالث الخاص بالفصل بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وإن كان ذلك متوفرا في الحكومة الانتقالية الحالية، أجابت نسبة 74% من المشاركين بأن الفصل غير موجود بين هذه السلطات لأسباب ربما من بينها عدم تكوين المجلس التشريعي، فيما قالت نسبة 21% بأن الفصل بين السلطات موجود ومحفوظ، ونسبة 5% أجابوا بأنهم لا يعرفون.
بناء على هذه النتائج طرحنا سؤال حول مدى ثقة الناس في الجهاز القضائي. أجرينا استطلاعا سريعا وسط مجموعة من المواطنين من مختلف الأعمار، وكانت هذه العينة.
المواطنون لا يثقون في النظام القضائي، وذلك لأن النظام البائد سيس القضاء، واليوم بعد الثورة هناك فرصة جديدة لإصلاح العدالة.
للنظام البائد القديم نتج عنه المواطنين بقى لا يثقون في النظام، لكن حس عندنا فرصة كبيرة جدا إنه المواطنين يقدروا يثقوا في النظام للعدالة الجديدة المنتظرين منهم.
أنا كمواطن سوداني لا أثق في الجهاز القضائي السوداني في تحقيق العدالة في كل الشأن السوداني من جرائم إبادة وقضايا فساد وغيرها من القضايا، والاختصاص في قتل الشهداء ثورة ديسمبر المجيدة، لأن جميع من ينتمون لهذه الهيئة من منسوبي النظام البائد وعلى رأسهم النائب العام.
النظام القضائي فيه مشاكل، وده بسبب النظام البائد سيس العدل، وهنالك فرص كبيرة إذا قامت الحكومة الانتقالية بإصلاحات في العدل.
هذا ما رأه الشباب في وضعية الجهاز القضائي في استطلاع سريع جريناه في العاصمة المثلثة. ننتقل للمحور الثاني في هذا البرنامج، ما هو سبب ضعف الثقة في النظام القضائي؟ وهل هنالك أي أساس في الواقع يدعم عدم الثقة لهذه الدرجة؟
في الفقرة التالية نستمع لرأي مجموعة من المحاميين والقانونيين حول أسباب ضعف الثقة في النظام القضائي، ونبدأ بالأستاذة لمياء بابكر.
مساء الخير، أنا لمياء بابكر، محامية ومن المهتمين والناشطين بحقوق الإنسان. في نظري أنه فقدان ثقة المواطنين في القضاء السوداني نسبة للسياسات كان اتبع نظام الجبهة الإسلامية في تسييس القضاء. يعني القضاء في طيلة 30 سنة الفاتت كان عبارة عن قضاء للمؤتمر الوطني. القضاء لازم يكونوا أعضاء في المؤتمر الوطني، ولو ما في المؤتمر الوطني لازم يكونوا من المقربين جدا للمؤتمر الوطني. في نفس الوقت يعني ارتفع تسييس القضاء لدرجة انه كان في بعض القضاء عندهم علاقة بالأنظمة الأمنية. فنتيجة للمسألة دي يعني القضاء ما كان محايد، كانت في محاباة وكان في محسوبية. يعني الحزب الحاكم كان يعني بميل أعضاؤه لبعض في أي موقع من المواقع، حتى في القضائية إذا جاء 2 من المتقاضين، واحد منهم من أعضاء الحزب الحاكم والثاني ما بنضم للحزب الحاكم، القاضي بميل للإنسان المنطوي تحت الحزب الحاكم، بالإضافة للمحسوبية طبعا والولاء للأقرباء والأصدقاء. وكانت فيها مصالح تانية، وكان فيها يعني شكل من أشكال الفساد بالذات في الغضاء اللي بيكون فيه غرامات وبتكون فيه جبايات. يعني كان عبارة عن مصدر بتاع استرزاق ومصدر بتاع زيادة دخل للخزينة بتاعت القضائية أكثر مما إنها هي يعني تحقيق للعدالة الناجسة. كل المسائل دي يعني ساعدت في إنه المواطنين ما تكون عندهم ثقة كافية للقضاء. بعدين في يعني مشكلة كبيرة جدا، يعني إنه أنت لما تجي تعين قضاء بشكل سياسي محدد بتتغاضى عن شكل التدريب، بتتغاضى عن شكل التأهيل، بتتغاضى عن تحقيق العدالة. يعني جهاز القضاء ما كان همه إنه يحقق العدالة بقدر ما إنه يحافظ على مؤسسة قضائية تابع للمؤتمر الوطني تحمي المصالح بتاعته وتحمي السياسات. نحن الآن واقفين في تحدي خطر جدا جدا، إنه كيف نحن نعيد للقضاء الحيادية بتاعته، كيف نحن نساعد في إنه القضاء يكونوا ناس مدربين على العدالة كويس، على القوانين بشكل يحترم حقوق الإنسان، يكونوا مدربين حتى على تعامل المتقاضين، لأنه أحيانا يعني قاعدين يتجاوزوا إنسانية المتقاضي لبعض الإهانات لبعض المواطنين والمساعد. يعني كانت خلقت يعني شرخ كبير جدا في تحقيق العدالة في السودان. فنحن محتاجين لسياسات قضائية جديدة وتدريب جديد للقضاء وتأهيل جديد بشكل يحترم الإنسانية ويحترم الحيادية ويحترم العدالة عشان نطلع يعني نعزز ثقة المواطن في القضاء السوداني.
كان هذا رأي الأستاذ لمياء بابكر في أسباب ضعف الثقة في النظام القضائي. الفرصة التالية للأستاذ سيف الدين آدم محمد.
المحامي سيف الدين آدم محمد الخرطوم. تكلم عن النقطة بتاعت ضعف السلطة القضائية وجهاز القضائي. في تقديري من ضمن شعارات كانت طلعت بها ثورة اللي هي حرية سلام وعدالة، حرية سلام وعدالة. العدالة كمبدأ أساسي منوطة به كل الجهات كل المؤسسات العدلية الموجودة، فهي مدام بقت واحدة من خيارات الثورة أو من شعارات الثورة فبالضرورة إنها تأخذ الحيز الكامل. ولو رجعنا لورا إحنا نقدر نحدد ذات مشكلة السودان اللي هي القصة بتاعت الإفلات من العقاب أو الممارسات الممنهجة سواء كانت في دارفور أو المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق، فكلها كانت وراها قيام العدل أو القانون الرادع أو بمعنى صح قيام المؤسسة العدلية عموما. فهو ده كان وجه للبلد الانفلات الشديد اللي حصلت أو الشرط الشديد اللي حصل في المؤسسة العدلية. يلا إحنا بنتفق إنه المؤتمر الوطني أو نظام الجبهة الإسلامية هي كانت ساهمت شديد في حتة إن تحتوي السلطة القضائية وتقدر تضمن الحتة دي عشان أفرادها أو منضويين تحتها يفلتوا، تقدر توفر لهم ضمانات إنهم هم يفلتوا من العقاب. تمام. ففي الحتة دي بالتحديد هن الليلة رئيسة السلطة القضائية دي هي منسوبة ولو بصفة جزئية للنظام البائد، فهي أسي ممكن تكون لعبة دور في حتة العرقلة وعدم تسيير القوانين بالإضافة على غياب المجلس التشريعي.
بعد أن استمعنا لرأي الأستاذ سيف الدين آدم محمد، نتيح الفرصة لقانوني آخر يوضح رأيه حول أسباب ضعف الثقة في الجهاز القضائي، الأستاذ العاقب الزين.
طيب صباح الخير، أنا أستاذ العاقب الزين المحامي. أنا بالنسبة لي من الأسباب الحقيقية اللي بتخلي المواطنين يفقدوا ثقتهم في الجهاز القضائي والمؤسسات العدية عموما، إنه ما زالت الأقلية اللي بتفسر وبتطبق القانون في ظل النظام القديم هي السائدة. ما حصل من تعديلات طفيفة هي ما كافية بالقدر الكافي، نحن محتاجين حلول واسعة على مستوى التشريعات، على مستوى التفسير بتاعت القراءات المتنورة للنصوص القانونية هي والتطبيق بطورة متنورة هي المخرج الحقيقي اللي بتخلي المواطنين يجدوا ثقتهم أو يثقوا في النظام القضائي. لكن بما أنه نفس التفسيرات والتطبيقات القديمة هي سائدة وما ينجم أنها من عقوبات وملاحقات حس قاعدة تحصل للثوار وسجون وغرامات، هي دليل واضح على أن التشريعات وتفسيرها وتطبيقها الكام في ظل النظام البائد ما زال قائم، وده في حد ذاته بيمثل تحديد حقيقي لمستقبل البلد على مستوى الحقوق والحريات وعلى المستوى مبدأ حكم القانون. لذلك أنا بالنسبة لي كمحامي بكون من الأشياء الضرورية جدا إنه يحدث تغيير حقيقي على هذه الأصعدة اللي ذكرناها وعلى هذه المؤسسات وعلى مستوى الأقلية اللي بتفسر والأقلية اللي بتنفذ وبتطبق القانون، سواء كان في المحاكم أو في الأقسام أو في النيابات، من خلال تعامله مع النصوص ومن خلال تطبيقه للنصوص من خلال فحمها على النصوص وتفسير النصوص، مفروض يكون في تفسير متنور يتماشى مع المبادئ والقيم النادو بها الشعب السوداني أو الشباب النزلوا الشارع في ثورتهم دي. لذلك بنجد أنفسنا نحن في وضع صعب جدا.
ما زلتم تواصلون الاستماع لراديو دبنجا وبرنامج ملفات انتقالية، الفرصة الأخيرة في هذا المحور الخاص بأسباب ضعف الثقة في الجهاز القضائي نتيحها للأستاذ الطيب العباسي.
الشعب السوداني يدرك جيدا ما أصاب السلطة القضائية من تلويث وإضعاف وطمس لهوية المستقلة، والشعب السوداني يراقب الجبهة الإسلامية منذ انقلابها المشؤوم في 89 كان من أولى أولوياتها هو طمس الإرث المشرق للغضاء السوداني واستغلالته وبناء غضاء يناسب مشروع الإنغاز السلطوي. فعملت الإنغاز في أولى خطوات منهجة على تصفية السلطة القضائية من رموزة القضاة الأكفاء المشهود لهم بالمهنية والعمل على استقلالية السلطة القضائية. فجاءت مذبحة الغضاء الشهيرة اللي بموجبة فصلت الإنغاز مئات القضاة الشرفاء ومكنت وحلت محلهم ذوي الولاء، أتت بهم من وظائف أخرى وأتت بهم قضاة خبرات وأتت بهم مختلف الأشكال وارتقت بهم لدرجات عليا في قيادة دفة العمل القضائي. كانت دي أولى خطوات الهدم وإعادة بناء على أشلاء سلامة السلطة القضائية. قامت بتعيين قضاة مدجنين أيديولوجيا لخدمة مشروعها السلطوي، قضاة مشهود ليهم بالضعف المهني والضعف الأخلاقي وسيادتهم ورفعت شأنهم وأعاد تخطيط تركيبة السلطة الغذائية. ده أوقع الغذائية في براسن عدم الموثوقية لدى المواطنين والمتقاضين، لأن أصبحت فقط معبرة عن النظام السياسي والأيديولوجي للإنغاز. أصبحت الغذائية مطية للحكومة الإنغاز الساقطة، حيث شهد الغضاء من خلال قضاة المؤتمر الوطني والمحسوبية السياسية أسوأ الممارسات وإصدار الأحكام ذات الصبغة السياسية وتكريس الغهر ضد الشعب وإصدار الأحكام ضد الخصوم السياسيين، العمل على حماية المفسدين، تفصيل الأحكام. تفصيل الأحكام كانوا المواطنين يعني كنا نحن نسمع ونشهد بأم عيوننا يعني ما يردد المواطنين وما نجد في ردو هذا المحاكم. كثير جدا جدا عدد كبير جدا من قضاة الإنقاذ كان بيتلقى الأحكام بالتلفونات من جهاز الأمن، من نافذين في السلطة كان بيتدخل النافذين في السلطة في حسم قضايا حتى بين خصوم عاديين. والمسألة دي يعني رسخت وخلفت يعني كمية من الغبن وكمية من الإحساس بعدم الطمأنينة، الطمأنينة اللي هي رمانة ميزان العدالة. غياب الطمأنينة لدى المواطنين أفقد الغضائية استغلاليتها وأفقد الغضائية يعني تبوؤة لمكانة اللي مأمول واللي عمل قضاء شرفاء على مر الحقب لأنه تكون عليه السلطة الغضائية في السودان. فكان فيها قضاة التلفونات بيتلقوا الأوامر السياسية وقضاء مرتبطين بالأجهزة الأمنية، والكلام ده ممكن تكون قالته لجنة إزالة التفكيك بصورة واضحة وعلى رؤوس الأشهاد بأنه كانوا مرتبطين بالأجهزة الأمنية، كانوا تلقوا تدريبات عسكرية. كل هذا طبيعي جدا أن يؤدي إلى اهتزاز ثقة المواطن في القضاء، لا سيما ما شهدوا المواطنين من أداء غير أخلاقي من محاكم الطوارئ سيئة الذكر آخر أيام الإنغاز المشؤومة. محاكم صممت للبطش بالثوار، للبطش بالمواطنين، وكانت بتفصل الأحكام على هوى جهاز الأمن وقضاة منسوبين إلى جهاز الأمن، والكلام ده يتقال على رؤوس الأشهاد. لا سبيل إلى بناء دولة الحقوق والحريات دون تمهيد الطريق لذلك بتنقية المنظومة الحقوقية والعدلية وبناء قضاء مستقل ونزيه وكف. مما أكد ومما عزز عدم ثقة المواطنين في السلطة القضائية، المواطنين هم ما في جزيرة معزولة من المجتمع، المواطنين هم المجتمع السوداني، ويدركوا القضاة الفاسدين والقضاة المحسوبين على النظام السابق بالاسم، وما زالوا موجودين، ما زال بعضهم موجود بمارس في أعماله ويتمتع بمزايا السلطة القضائية. حتى القضاة الذين طالتهم يعني أيادي لجنة التفكيك وثورة ديسمبر المجيدة، ما زال بعضهم يتمتع بمخصصات، وعلى الرغم من أنهم وردوا في كشوفات لجنة إزالة التمكين، ما زالوا يتمتعوا بمخصصات، ما زالوا يعني سايقين عربات، ما زالوا يعني يتقاضوا مزاياهم، بل حتى اللي كان عندهم إجراءات للإعارة والانتداب للخارج قبل قرارات لجنة إزالة التمكين ما زالوا مواصلين في إجراءاتهم المتعلقة بالإعارة لدول خارجية ودول عربية. يعني فده بيأكد على عدم الثقة، عدم الطمأنينة عند المواطنين. ما في حل لاستعادة هذه الثقة إلا استعادة القضاء لتاريخه المشرق، تاريخ قياداته الأفزاز الذين عملوا على حماية السلطة القضائية واستقلاليتها، قضاء مشهود لهم بالكفاءة المهنية، قضاء غير مسيسين أيديولوجيا لا يعبرون عن مشروع سلطوي، قضاء يأكدون على أن السلطة القضائية سلطة قائمة على استقلال ومنأى من باقي السلطات التشريعية والتنفيذية. وفي وقت الإنقاذ، في حقبة الإنقاذ، كانت السلطة القضائية عبارة عن ترس من تروس الحكومة، وكانت بتعبر عن الحكومة، وما كان القضاء بيتعففوا انه يمشوا مشروع يمشوا الدفاع الشعبي ويمشوا في حرب الجنوب الاستنزافيه، وكانوا يكونوا موجودين في حاملين لبطاقه عضويه المؤتمر الوطني، وده كله كان على مرأى ومسمع من المواطنين، مما عزز هذه عدم الثقه. ما في حل لاستردادها واستعادتها إلا بتحقيق شعارات ثورة ديسمبر باستعادة قضاء مستقل، ببناء منظومة حقوقية وعدلية مستقلة منقاة من كل الشوائب دي، والمسألة دي جزء منها بتحكم قوانين وجزء منه بتحكم آليات تنقية وتطهير السلطة القضائية. وإنا لبالغون الصبح وإن رأى البعض أنه قد تأخر، لكن فترات الانتقال فترات فيها تعسر، فترات فيها لكن لن نرجع إلى الوراء، لن نرجع إلى الوراء، وستعود السلطة القضائية إلى ما كانت عليه في سابق عهدها.
فيما مضى استعرضنا أسباب ضعف الثقة في الجهاز القضائي، وأتحنا الفرصة لعدد من الأساتذة المحاميين والقانونيين، ونوجه سؤال آخر في هذه الحلقة من ملفات انتقالية. السؤال: هل تستطيع الحكومة الانتقالية عمل شيء فيما يخص هيكلة الجهاز القضائي؟ وهل تتيح القوانين الحالية إمكانية تنقية الجهاز القضائي من القضاة التابعين والمواليين لنظام الإنغاز؟ نبدأ برأي الأستاذ العاقب الزين.
فيما يتعلق بالجزء الثاني عن قدرة الحكومة لأنها تحدث تشريعات الحكومة الحالية، هو سؤال مهم جدا وضروري وملح في الزمن اللي احنا فيه ده، لانه بالفعل المنظومة التشريعية القديمة الفضل النظام البعيد هي صممت لأهداف معينة انها تخدم اغراض النظام البعيد، انه يكبل بها الحريات يغمى بها المواطنين يسحق بها كل من يعارضه. لذلك من الضروري على الحكومة الحالية إنها تقوم بعمل شاق وعمل كبير جدا لأنها تحدث ثورة تشريعية. الثورة التشريعية بتكون بعملية بتاعت مراجعة لكافة القوانين والحرية والنصوص التشريعية الأخرى، سواء كانت لوائح فرعية، قوانين مكملة، قوانين عامة، كلها بيكون مفروض إنها تراجعها وتخليها تتماشى مع مبدأ سيادة الحكم القانون، وتتماشى مع التزام السودان بمواثيقه وعهود الدولية فيما يتعلق بحقوق الإنسان. وده بكون من الضرورة بمكان بأن توقع الاتفاقيات الأساسية لحقوق الإنسان زي مناهضة التعذيب والحاجات دي عشان تقدر تحمي المواطن. لكن إذا كان الدولة مثلا ما موقع ولا مصادقة لاتفاقيات مناهضة التعذيب، إذا تعرض المواطن لتعذيب من أي جهة يتحمي كيف؟ إذا أنت دولة ما ممكن التعذيب ده بيطلب انه في عملية التغيير او الاصلاح على المستوى التشريعي محتاجين توقيع الاتفاقيات الدولية والتزام بها وتنفيذها، يعني حتى الاتفاقيات الموقعة تنفيذها فوق خلل زي الاتفاقية الخاصة بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. الان يعانون الامرين على مستوى المؤسسات بتاعة الدولة بما فيها وزارة العدل، المؤسسات التابعة لها هذه الفئة تعاني منها. لذلك من الأهمية بمكان أن تقوم الحكومة الحالية بدورها في عملية إحداث تشريعات تتماشى مع الواقع وتطلعات الشعب السوداني النزل الشارع وطالب بالعدالة، والعدالة ما هتتحقق إذا ما بقت هي مضمنة في نصوص وتشريعات ولوائح تمس حياة المواطن من خلال تفسيره وتطبيقه، سواء كان في نيابة، في محكمة، في قسم، في مؤسسة ماشي تقدم دار تقدم له خدمة، دار تجري، دار تسوي. مفروض تتجلى النصوص دي في كافة مجالات الحياة العامة دي، بعد ذاك تضمن للمواطن حقوقه. إذا ما بقت في حقوق في نصوص مبسوسة فيها الحقوق بتاعت المواطن اللي بتضمن له الحياة الكريمة وبتضمن له إنه يستمتع بحقوقه ويمارس حياته بصورة عامة دون خوف، فبكون في إشكالية. فده واجب واقع على كاحل الحكومة، والحكومة لحد الآن ما أنجزته رغم ما عبدته من حسن نوايا، لكن لم تنجزه. وبما إنها لم تنجزه نحن بنقول بأنه الحكومة ما زالت لم تتمكن ولم تقدر، وسواء كان عجز أو عدم رغبة فالاثنين برضو فوق إشكالية، لكن الواجب عليها بأنها تقوم بهذا الواجب وتنجز مهمة الإصلاح القانوني.
وجهنا نفس السؤال للأستاذ سيف الدين آدم محمد، ماذا تستطيع الحكومة الحالية أن تعمل من أجل إصلاح الأجهزة العدلية والجهاز القضائي؟
الجزئية الثانية بتاعت الحوار أنا بتكلم عن السؤال اللي هو هل الحكومة الحالية عاجزة أو الحكومة الانتقالية عاجزة عن تعديلات عن إجراء تعديلات قانونية. في تقديري الحكومة يعني ما نسميها عاجزة، هو هنا بنرجع تاني للسؤال غياب المجلس التشريعي دي للفترة الطويلة دي لفترة سنة أو سنة وشوية من الفترة بتاعت الحكومة الانتقالية، ده بتفسره أي تفسير؟ يعني ده تفسيره غايب تماما عن وعي أي زول موجود يعني من ناحية. أي نعم هم أسندوا أو أرجعوا مهام السلطة التشريعية كلفوا بها المجلسين، مش المجلسين، المجلس السيادي بالإضافة لمجلس الوزراء. أي نعم مجلس الوزراء، ففي في 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 لمتين البلد دي ممكن تستمر من غير سلطة؟ وأنا في تقديري هي سلطة مش رقيبة وبس، هي سلطة مهمة جدا في الدولة، لأنك أنت اللي لا أنت قمت تأسس لمجلس تشريعي بغض النظر عن أعداد أو كم الناس المفترض تكون في المجلس التشريعي. هنا أنت بتقدر تستنتج أو بتقدر تستخلص من كل الموجودين السياسيين سواء كانوا أو الأحزاب، يعني عن آراء بتقدر تستخلص أو بتقدر تعرف إنه الخط أنت عايز تسوقه وينك تمام. بالإضافة على إنه هو في تعديلات أنا في تقديري مهمة جدا مهمة جدا، يعني زي مثلا توقع السودان على اتفاقية سيداو، على اتفاقية الأمم المتحدة اللي هي سيداو، ده في تقديري السودان لابد وحتما لازم يوقع على الاتفاق دي، لأن هي متعلقة بمسائل كثيرة. يعني إن كان بنتكلم عن حقوق الإنسان، الاتفاقية بتاعت حقوق الإنسان اللي بتتعلق بالحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والثقافية والاجتماعية، فدي هي داخلة جزء منها، يعني مش جزء منها، هي بتلعب دور كبير فيها. يعني اتفاق سيداو بالتحديد يلا دي بتطلعنا من المهازل بتاعت القوانين الأساسية موجودة، بالتحديد أنا بتكلم عن القانون بتاع الأحوال الشخصية، ما ترى فصل باب معين أو فصل محدد أنا أتكلم عنه، لكن بالضرورة إنه السودان توقع، وبعد ذاك هي مش توقع وصادق وتضيف الكلام ده على الوثيقة الدستورية، تضيف الكلام ده على الوثيقة الدستورية اللي هي مفترض تتحكم بها في الفترة الانتقالية. لكن حتما يعني لو حتى كان في دستور داعم للسودان، مهم جدا إنه السودان يوقع على اتفاقية سيداو، وبعد ذاك الإجراءات الشكلية اللي هي من طبيعة الحكومة الانتقالية الأساسية عندها صلاحية واسعة جدا، عندها صلاحية واسعة جدا، لكن بالضرورة إنه يقوموا يكملوا المؤسسات بتاعت الدولة، عشان يلا ده من ناحية قانونية ومن ناحية إجرائية بتكون صحيحة. لكن أسي في حال غياب بغياب المجلس التشريعي دي، برضو الحكومة دي الصلاحيات ما هي بقت واسعة، بالتحديد الحتات اللي بتتكلم عن الحقوق النص عليها الأمم المتحدة، فدي حقوق ما فيها تراجع، دي حقوق ما فيها تراجع. ففي تقديري قيام السلطة قيام الدور دي في الواقع الأساسي ما مرجوع أو ما مسنود بأي سند ولا في أي ضرورة له.
هذا رأي الأستاذ سيف الدين آدم محمد حول إمكانية الحكومة الحالية في إصلاح الجهاز القضائي والأجهزة العدلية. الطيب العباسي المحامي يجيب قائلا:
الحكومة الحالية هي ليست عاجزة عن إعادة يعني ترتيب الأمور العدلية المتمثلة في النائب العام ووزارة العدل والسلطة القضائية، وأيضا المحاماة تعتبر جزء من من من, من واجبات أن تعمل على تنقيح وإعادة صياغة السلطة القضائية، باعتبارنا نحن كلنا نكمل بعض لأداء رسالة القضاء المستقل اللي أصلا يعني حقيقة ورثنا يعني تركة قبيحة جدا من النظام السابق في عدم استغلال القضاء. فهذه مسؤولية لأجهزة عدلية ومجلس سيادية، لا بد من إنه يعني نحاول بقدر الإمكان حتى نعيد الصيغة لنفس المواطن السوداني في أن هنالك سلطة قضائية محترمة تعمل بموجب قوانين وأجهزة عدلية محترمة لمواجهة كل قضايا الفساد، لمواجهة كل الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن السوداني، لمواجهة كل الجرائم التي ارتكبت في حق المواطن السوداني من ناحية بتاعت جرائم حرب وانتهاكات ضد الإنسانية. والمواطن السوداني اليوم هو منتظر الكلمة القضاء في هذا الشأن. التأخير للأسف الشديد، يعني نحن يعني نؤكد تماما أنه حقيقة أمر مؤسف وأمر يعني يزعج المواطن السوداني وبيجعل عدم يعني ثقته في القضاء ما زالت يعني منعدمة لحد ما. وبالتالي هذه الصيغة لا بد أن نعيدها باستعجالنا في كل الجرائم، محاكمة كل الرموز النظام السابق الذين أفسدوا الحياة السياسية، أفسدوا الحياة الاجتماعية، أفسدوا الحياة القانونية، أفسدوا كل النواحي التي يعني تتعلق بالمواطن السوداني. فالمواطن السوداني لن يستقر له بال ولن يعني لن يطمئن أن القضاء رجع إلى سيرته الأولى وأنه أصبح قضاء عادل ودون أي يعني تأثير سياسي أيا كان شكله. فبالتالي ده لا يتأتى إلا بعد أن تنظر هذه القضايا على وجه السرعة. التلكؤ والتأخير في الفصل في هذه القضايا شيء أمر مزعج. فبالتالي نفتكر أن أخوتنا الآن الذين على رأس الأجهزة العدلية سواء كان وزارة العدل أو السلطة القضائية أو النائب العام أو نقابة المحامين هم المعنيين بهذه المسألة، بمسألة التحريك والإسراع فيها، لأنه نحن عاوزين نخاطب وجدان المواطن السوداني الذي ظلم وظلم قضاء للأسف الشديد قضاء النظام السابق. فبالتالي لا بد من أن نعيد الصيغة إلى نفس المواطن السوداني، وهذا لا يتأتى إلا بمحاكمات عادلة وشفافة في مواجهة كل الذين ارتكبوا الجرائم في حق أي مواطن سوداني، وعندها نعيد الصيغة. فبالتالي مسؤولية الحكومة الحالية مسؤولية ضخمة، وعليها أن تعمل على قدر الإمكان بالتعاون مع هذه الأجهزة في الإسراع تقديم الذين أجرموا في حق الشعب السوداني للمحاكمات العادلة التي ينتظرها المواطن السوداني، حتى ترد حقوقه وأمواله التي سرقت ونهبت، حتى يرد رد الاعتبار لكل شخص فصل باسم صالح العام، فصل باسم أسماء الوهمية التي كان يتخذها النظام السابق في في تصفية خصومه أو الذين وقفوا ضده في مسيرته السابقة. للأسف الشديد لن يألو لهم بال ولن يرتاحوا إلا أن يروا هؤلاء الذين أجرموا في حق المواطن السوداني أن هنالك قصاص وهنالك عدالة لا بد أن تطالهم حتى نعيد الثقة في مواطن الثقة في السلطة القضائية في الأجهزة العدلية، وحتى يسترد المواطن السوداني ثقته في هذه الأجهزة العدلية. شكرا.
الفرصة التالية في ذات المحور ونفس السؤال نتيحها للأستاذة لمياء بابكر المحامية.
طيب بالنسبة للوضع الحالي يعني في المؤسسات العدلية، أنا أفتكر إنه الحكومة الحالية كويس ما صعب إنها هي تحقق مؤسسات عدلية يعني تضمن حقوق العدالة كويس، وما عايزة عن إنها تجري أي تعديلات في الشكل المؤسسي. لكن في نفس الوقت يعني التراكمية بتحت الفساد الإداري للثلاثين سنة يعني ما من السهل إنها هي تتحلى بين يوم وليلة. لكن في نفس الوقت أنا في نظري إنه الحكومة الحالية هي بطيئة في بعض الإجراءات، يعني هي يا دوبك الناس يعني فكرت في إنه تغيير بعض القضاء يعني أو بعض وكلاء النيابات اللي أثبتت مثلا التقارير إنه أداؤهم ما قاعد يكون بشكل حيادي، لكن هي ما عاد يعني انا شخصيا ما بقول انه انا ما عندي ثقه في المؤسسه العدليه اللي قاعده هسه. انا عندي ثقه في المؤسسه العدليه، لكن المؤسسه العدليه لازم تكون هادية، يعني لازم تكون سريعه شويه في اداء عملها، في تغيير السيستم، في تغيير الكوادر الموجوده او تاهيلها بشكل كويس او تدربها بصورة تضمن الحقوق وتضمن العدالة. لكن هي الحكومة ما عاجزة، يعني أنا أفتكر أن الحاجات كلها الآن في يد الحكومة، خصوصا أن احنا تخلصنا من الواسطات، تخلصنا من المحسوبية، مفروض بعد كده شكل التعيينات في القضائية في النيابات تكون وفقا للشهادات وفقا للأداء وفقا للمؤهلات وفقا للوطنية، تكون في يعني تربية وطنية جديدة في المؤسسات العدلية بحيث إنها هي تضمن لنا وتغفر لنا الحقوق تحت الإنسان وحقوق المتقاضين أو حقوق الأطراف المتنازعين إذا كان في القضاء إذا كان في النيابات أو غير يعني. لكن على الإطلاق أنا على صيغة تامة إن هي ما عاجزة، بس البطء في الإجراءات نتيجة لتراكم الفساد الإداري الموجود اللي كان أصلا موجود طيلة 30 عام.
بهذا أعزائي نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من ملفات انتقالية قدمناها لكم من راديو دبنجا، وكان محور الحلقة حول الجهاز القضائي، وحتى الملتقى في حلقة أخرى لكم عاطر التحايا.
حتى لقاء آخر لكم تحياتي وتحيات زملائي العاملين براديو دبنجا، وأقعدوا عافية.